بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معناهم فنستبشر ونسر بما يهيئه الله سبحانه وتعالى من التواصل والتناصح والتذاكر بطاعة الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع إخواننا المحبين الحاضرين والغائبين، مؤمنين وواثقين بأن لذلك عظيم النفع والبركة وأن ذلك من أسباب التسديد والهداية، وإن كلمتي مع إخواني المشايخ والدعاة وطلاب العلم وسائر الحاضرين هنا وهناك حفظ الله الجميع بحفظه وأيد الجميع بتوفيقه وهديه، تدور على معنى نبيل وهدف جليل، ألا وهو بركة الاجتماع على التوحيد والاتباع، ونعني بالاجتماع ما هو أعظم وأوسع، وهو اجتماع جميع المسلمين على المعنى المذكور الذي مؤداه إقامة الدين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأبان سبحانه أن هذا هو الذي يكبر على المشركين، وهو إقامة الدين والاعتصام والاجتماع عليه. هذا الذي يعظم في نفوسهم، هذا الذي يكبر عليهم كما قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ألا وإن ما المسلمون فيه عامة وأهل السنة خاصة من الإسلام على وجه العموم، والإسلام والسنة والاتباع وتحري ذلك على وجه الخصوص، لذلك نعمة جليلة وغاية نبيلة وهبة من الله جزيلة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أبان أن هذا الاعتصام هو نعمة من الله. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه هي النعمة التي ذكرنا الله عز وجل بها، أن الناس كانوا أعداء فجمعهم الله بالإسلام، متفرقين فجمعهم الله بالإسلام، مستوحشين فآنس الله بينهم بالإسلام. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذه نعمة، نعمة الألفة بين القلوب، نعمة الاجتماع على طاعة الله وهداه. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي كانوا على وشك الهلكة في حين إذا هلكوا على ذلك الحال الذي كانوا فيه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حصل في بعض المغازي أن عتب الصحابة رضوان أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعض العتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فقال الله ورسوله أمن، وجعلوا يبكون، غطوا رؤوسهم وهم يبكون. والشاهد من ذلك أن الله عز وجل أنعم علينا معشر المسلمين بنعمة جليلة وهي نعمة الإسلام، به تجتمع القلوب وبه تنكشف الكروب وبه تتلاشى الخطوب، نعمة الاجتماع على هذا الدين ونصرته وتأييده والأخوة فيه والتناصر فيه. وفعلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وذووها أصناف، أصناف منهم قبائل يهود، أعداد القبائل من يهود، ومنهم قبائل الأنصار وهم فرق، جماعة الأوس وجماعة الخزرج وهكذا، عصبية وهكذا، جاهلية، على أتفه الأسباب يتقاتلون ويتناحرون ويتهالكون. فجاء الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم منة منه وكرامة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عنتكم يعز عليه، حريص عليكم، فكان من حرصه على الأمة أن تجتمع ولا تتفرق، أن تجتمع ولا تتفرق، وحرص أشد الحرص على اجتماعهم على دين الله، حتى خطب يوما، حتى خطب فيهم في حجته عليه الصلاة والسلام، فقال: كل دماء الجاهلية تحت قدمي، وكل ربا تحت قدمي. هذا وأول ربا أضعه ربا العباس، ربانا ربا العباس، وأول دم أضعه دمنا، أي الدم الذي كان في بني هاشم، سدا لذريعة الاختلاف في أمته الصحابة رضوان الله عليهم. فإنه إذا بقي وسيلة وذريعة للاختلاف، أدت تلك الذريعة ولو بعد حين إلى من يزيد فيها وينميها حتى تتسع، فألغى تلك الدماء التي كانت بين الأوس والخزرج وبين هذا قتيل لهذا وهذا قريب لهذا وهذا دمه سال في جناب هذا وهكذا، وأيضا جانب الأموال، هناك أموال ربوية قديمة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع الكلمة على الحق والهدى. وما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل زاد من أواصر المحبة والأخوة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله وغيره عددا ممن آخى بينهم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم جملة كبيرة من الصحابة، ولكن أبرز نموذج من ذلك أخوة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وقصته في الصحيح قصة عظيمة. هذا هو الجيل الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر نبيه به على هذا التآلف، التآخي والتآلف، والبعد عن الافتراق والتخالف. قال الله في كتابه الكريم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. أيدك بالمؤمنين، ومن تأييد الله سبحانه وتعالى له بالمؤمنين أن كانوا على قلب القلوب مؤتلفة، لا مختلفة، مؤتلفة على التوحيد، مؤتلفة على السنة، مؤتلفة على الأخوة، هدفهم واحد وقصدهم واحد ونيتهم واحدة ومقصدهم واحد، الله ورسوله والدار الآخرة ونصر الدين الله. إن هذه النعمة الإخلال فيها إخلال بالجسد الواحد، فالذي يخل فيها كمن يطعن في العضد أو في الفخذ أو في الظهر من المسلمين، لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. وفي خارج الصحيح: الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا مثال نبوي ينبغي أن يفهم ويشرح ويبين ويوضح، لأن من لم يفهم هذه النماذج النبوية والأدلة الإلهية جدير به أن لا يعتني بهذا الجانب وأن لا يوليه اهتماما. فتأمل ما دل عليه هذا الحديث، وأن الإنسان تحصل له شجة في رأسه يبيت محموما إلى أخمص قدميه، أو يحصل له دقة في ظفره فيبيت مريضا عليها والصداع في الرأس، والجسم كله متألم، وربما العروق، وهكذا أيضا ألم في سائر جسمه وامتناع عن الشهية وضعف حال وعدم استقامة جسم. هذا جزء من الأجزاء هناك بعيد ما لماذا أدى إلى هذا التواصل وإلى هذا أيضا التألم في كل جانب؟ هذا لأنه جسد واحد. أما الحال الآن حال يرثى له، الحال الآن حال يرثى له. وأعني بذلك أن الشعور بمثل هذا الجسد شعور ضعيف مهزول بعيد عن الأدلة مردول. فالذي يقول لك يقول لك إن المرض الذي في الرأس ما سيصل إلى القدمين، هذا تصور غير صحيح. أو المرض الذي في القدمين ما سيصل إلى الرأس، هذا تصور غير صحيح. فكم من الناس مات من ألم في أصبعه، يموت كله حتى يفارق الحياة كلها. وكم من الناس مات من ألم في أطراف أذنيه أو في أطراف أصابعه أو في بعض جزء رأسه. والحاصل أنه مثال عظيم. ونظيره حديث أبي موسى المتفق عليه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فانظر إلى بنيان في جدار يأتي من يهدم منه حبة ولا تدري إلا وحبة تلك تلو الحبة، ثم يتناثر بنيانه. فإذا ما بني جميعا واشتد قوية ومتنا وصار صالحا للاستفادة والسكنة. إخواني السامعين من الحاضرين والغائبين، أنبه على أن هذه النعمة، نعمة أخوة المسلمين في الدين واعتصامهم بكتاب رب العالمين، نعمة التفريط فيها تفريط في أمر جلل. وذلك أنه تغيير، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا مثال حي ترونه وتسمعونه فيما هو حاصل الآن بالمسلمين رحمهم الله وحفظ المسلمين ودفع عنهم البلاء والفتن. ترونه كيف يحصل لهم الضعف والوهن على الكثرة، على كثرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر لهم قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويقذف الوهن في قلوبكم. وما سبب ذلك إلا عدم الاعتصام بهذا الدين الذي هو عزهم ومكنتهم ومجدهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. فهذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، أن يكون الناس كلهم جميعا اسمتهم كتابهم سنة نبيهم على ذلك يسيرون أمة واحدة دينا واحدا قبلة واحدة كتاب واحد سنة واحدة سلف واحد على كتاب وسنة ومنهج سلف. هذا هو الذي يكبر على الأعداء كما أبان الله سبحانه وتعالى. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فكم عاقب الله ممن بدل نعمة الاعتصام، كم عاقب من قرون ماضية وقرون باقية ممن تنكب عن الاعتصام بالحق والجماعة، بالحق والجماعة. وتأمل حديث ابن عباس الثابت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة. وقوله يد الله مع الجماعة يقتضي يد التأييد، يعني يستفيد منه، استفاد منه أن من كانت يد الله معهم فهو مؤيدهم وهو ناصرهم. ما ظنك بقوم يد الله معهم وهو موكنهم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولأمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولأبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكن يعبدونني لا يشركون كما في الآية فهذا بيانه يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هي نماذج الاعتصام وهذه هي أسس اجتماع الأمة على الكتاب والسنة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون اجتماعهم يكون على عبادة رب العالمين وإقامة دين الله عز وجل ويكون على تقوى الله وأن هذه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون هذه هي أسس الاجتماع الكتاب والسنة فمن أراد ذلك فهذه أسسه وأيضا من أسسه أن يكون على النور لا في حنادس الظلمات قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ومن أسسه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ومن أسس هذا ذلك أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذا هو فلاح الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ناقة الفرد أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذا هو سبب ظل المؤمنين من أسباب ظل المؤمنين في عرش رب العالمين ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه وذكر الحديث إلى آخره وشاهد نفى من الحديث وهو أن يكون الاجتماع في الله والافتراق عليه فلا يفرق بين المتحابين في الله دنيا ولا غير ذلك ولا قبلية ولا عصبية ولا قريب ولا بعيد تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أي سواء تفرقوا بموت أو كذلك تفرقوا ببعد ما زالوا عليه على ذلك إلى آخر ما تقدم في الحديث وهذا هو الذي كان هدف الصحابة رضوان الله عليهم حتى على طعامهم في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم بالمدينة جمعوا ما عندهم بالسوية جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم انظر على ثناء على هؤلاء الأشعريين رضي الله عنهم بسبب الاجتماع والألف والإيثار فهم مني والله كفى بهذا شرف أن تكون من رسول الله وهو منك فهم مني وأنا منهم وهكذا شكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون شك بعض الناس أنهم يأكلون ولا يشبعون قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين قال نعم يا رسول الله قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه هذه بركة الاجتماع حتى على اللقيمات يصير طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي بركة من الله وفي الصحيح حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه في غزوة فقل زادهم ونشفت أجسامهم. قال وقال بعض الناس يا رسول الله لو أذنتنا في بعض نواضحنا فنحرنا بعض نواضحنا وأكلنا ودهنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأذن لهم في ذلك. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو أذنت لهم قل الظهر هذا سينحر ربما بعد قليل يجوعون وتنشف أجسامهم يحتاجون نحر واحدا يعني قل الظهر على ماذا يركبون معناه في غزوهم. ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة. قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بسطوا شيئا من النطع نطعا وكان هذا يأتي بكف شعير وهذا يأتي بكف كذا من التمر وهذا يأتي بكذا حتى اجتمع على النطع شيء يسير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة فأكلوا حتى شبعوا وما بقي إناء في المعسكر إلا وملؤوه وفضلت فضله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله أحد بها إلا دخل الجنة. إنما الشاهد فضيلة الاجتماع ولو على لقيمات كيف يكون فيها البركة. فضيلة الاجتماع حتى في الصلاة صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة والذي يصلي وحده يصلي معه صلاة صحيحة وحده صحيحة. هذا على خلاف بين أهل العلم إذا صلى في بيته ومع إمكان الجماعة فمنهم من يرى أن صلاته باطلة كما هو يميل إليه شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. طيب ومع ذلك أهمية الاجتماع من أجل ذلك كما جاء من حديث حذيفة أنه قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر جاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل يأتي خير لكن فيه دخل. قلت وما دخله؟ قال أناس استنونا بغير سنتي يهتدون بغير هدي خير لكن هناك ضعف اتباع ضعف تمسك بالسنة مجارة للأهواء مجارة أيضا يعني للترف وما كان من هذه المعاني قد يحصل. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير أي الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم أناس دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فما المخرج في آخر الحديث؟ قال تلزم جماعة المسلمين إمامهم فيا أيها المسلم اعتصم اعتصم بالكتاب والسنة هذا هو الأم هذه الأساس ومن كان على ذلك يكون أنت ظفيره وهو ظفيرك وأنت نصيره وهو نصيرك شرقا كان أو غربا في أي بلدان الله الواسعة دون التفات إلى أسود أو أبيض. هذا حاصل في دول الغرب لو ترى على مصيبة على السود هناك من البيض لو حصل السود يعني مهالكة بين السود والبيض لأنهم ما عندهم عصمة بالكتاب والسنة ما عندهم. وهذا أيضا حاصل كان في الأوس والخزرج لما لم يكن عندهم ما يعصمهم. أما المسلمون لا المسلمون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة سكينة وحفتهم الملائكة أي تكون حولهم وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطع به عمله يسرع به نسبه من بطع به عمله لم يسرع به نسبه لا يقدمه نسبه لا يعزه نسبه هذا معنى لا 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 لم يسرع به نسبه لو أكرمه نسبه ما أكرم أبا لهب ولا أبا جهل النسب، وهم من أشراف قريش، وإنما هنيئا لمن كان خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هذا المعنى كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف معروفة عن المنكر وتؤمنون بالله. من هذا المعنى كانت هذه الأمة أفضل الأمة وأكثرها يوم القيامة في الجنة، كما في حديث 70 صف، وكما في حديث ابن عباس أن السواد العظيم ومعه 70,000 ومع كل 70,000. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمعنى أن هذا الإصلاح يلم يجمع ولا يفرق ويمزق، فلهذا كان من مقاصد الشرع أن الإصلاح بين الناس، لكن على بنوده الصحيحة كتاب السنة ومنهج سلف، أن هذا خيرية الأمة، خيرية الأمة. حتى قال ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة الصيام والصلاة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر لكنها حالقة الدين، حالقة الدين. هذا يمتزق من هنا وهذا يفلت من هنا وهذا يضيع من هنا وهذا يشرق هنا، وإذا بالناس يحصل فيهم الضعف والوهن. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الفشل الذي كثير في كثير من البلدان الذي يلاحظ، إيش هذا؟ هذا من قلة ناس، هذا من قلة قوة، هذا من ضعف شجاعة. أبد الله، ما هو ضعف شجاعة ولا قلة رجال ولا قلة ناس ولا 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 إلى آخره، ولكنه وهن في القلوب، فشل بسبب المعاصي والاختلاف. وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. تعب العصي إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا تفرقت تكسرت أفرادا، أن تأتي لك بحزمة من العصي تحاول أن تكسرها أنت ومعك جماعة ربما ما تنكسر، لكن انثرها ثم خذ عصا وارجم، اخسر وارجم، ممكن تكسر 100 عصا في وقت قصير، لكن اجمع هذه 100 العصا كلها واكسرها لا تستطيع. تعب العصي إذا اجتمعنا تكسرا، تعب العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. فهذا نموذج أردت به التنبيه لنفسي ولإخواني المسلمين، وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم ويحذروا مكايد الماكرين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نحن محذرون من ربنا أن لا نكون مثلهم، فهم قد ذمهم الله، قال وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قال بعض المفسرين أمرهم أي دينهم، مزقوا دينهم زبرا أي فرقا وطرائق وأحزاب تمزقوا، كل حزب بما لديهم فرحون. تجد هذا الحزب فرح بحزبه فيقول حزبي ما شاء الله أصحابنا وجماعتنا هم رجال وهم قائم وهم كل عنده كيت وكيت، قال لا القوم هم، لكن أنتم وأنتم وأنتم، وذاك أيضا مثله فرح بما هو فيه، نحن عندنا وجماعتنا أصحابنا وإلى آخره، ولكن أنتم وأنتم وأنتم. فإذا صار هذا مع حزبه فرحا به على ضعفه وعلى وهنه، والآخر كذلك مع حزبه وفرح بحزبه، والآخر كذلك مع حزبه. ولا إله إلا الله على نكبة، لا إله إلا الله على ضعف، ولا إله إلا الله على وهن، ولا إله إلا الله على خذيلة وغفلة، خذيلة وغفلة وتفريط في الفلاح وهدم للبنيان وخرق للسفينة، خرق للسفينة، سفينة المسلمين، سفينة الإيمان، سفينة الهدى، سفينة الخير والنجاح، سفينة الاستقامة. هذا هو الذي يحتاجه أهم ما يحتاج إليه المسلمين في هذه الأزمنة، اجتماعهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم، التوحيد الاتباع. وما يحصل من بلاء هو بالخلل في هذا الجانب. اي والله أنا وسائر مسلم المنصفين نعترف بذنوبنا أن هذا بسبب الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما حصل في الأمة إلا بذنوب أهليها، كما قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فنسأل الله أن لا يهلكنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المشائخ، أيها الدعاة، أيها السلفيون، أيها المسلمون، هذه نصيحتي، هذه وصيتي بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس ثم مناط عز للمسلمين في غير هذا المسلك، لا وربي، لا وربي، ليس ثم سبيل مخرج من هذا من هذا من هذا من هذا, من هذا يعني سبيل مخرج للأمة من الانحراف، ولا سبيل مخرج لهم من الضلال، ولا سبيل مخرج لهم كذلك من الهلكة ومن تسلط أعدائهم عليهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات، وما هي إلا بالذنوب. وقال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة ومن خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولما أعجب ذلك الرجل، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قومه، قال: خير، أرسل الله إليه أن خير قومك بين ثلاث، إحدى ثلاث، بين إحدى ثلاث، مجرد أنه أعجبه كثرة قومه. ولكن انظر كيف يعني نزل التخيير، خير الله بين إحدى ثلاث: إما الموت، وإما الجوع، وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم. فخرص نجيا مع أصحابه يشاورهم، شاورهم في ذلك، قالوا: أما أن يسلط علينا، قال: اختر لنا، فأنت نبي، اختر لنا. فحولوه في الاختيار، فدعا الله عز وجل أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بسنة بعامة. ثم ما بقي إلا أنه يكون الموت، فمات في يوم واحد 70,000، يوم واحد، من أصحاب ذلك النبي. فليحذر الإنسان من إعجاب، من غرور، من رياء، من سمعة، من تكبر، من سائر الأمراض الظاهرة والباطنة في الإنسان. يحذر على نفسه من ذلك، يحاسبها بكل دقيقة وجليلة وصغيرة وكبيرة، قبل أن تحاسب وقبل أن تخذل، أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا هو المخرج. وما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. كافروا أيها المسلمين، مؤاخاتكم، كافروا تعارفكم، ما تكون كل حين كالمنبت، نعم، كل حين تقطعون قطعة وحزب فلان وحزب فلان. كافروا واجمعوا المسلمين كل من جانبه على كتاب وسنة ومنهج سلف، ومن شد في النار. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. أتواصى مع نفسي وإخواني السامعين بتقوى الله وكتابه وسنة نبيه ومنهج سلفنا رضوان الله عليهم وبما سبق بيانه والتذاكر فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وعن هذه البلاد المقدسة الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.